بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في آداب غسل الميت من جملة ما ذكره السيد رحمه الله، وهي كثيرة. السيد يذكر بعضا منها، رادع الروايات الواردة في هنا في باب غسل الميت، مرسلة يونس وغير خبر الكاهلي وغيرهما، تجدونها أكثر من هذا. قال رحمه الله: السابع عشر، الثامن عشر، تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه. ليه؟ أي بعد الفراغ من الأغسال الثلاثة، لقوله عليه الصلاة والسلام في خبر يونس: ثم تجففه بثوب نظيف. وفي خبر الكاهلي: ثم تنشفه بثوب طاهر. التاسع عشر، أن يوضأ كل قوط قبل كل من الغسلين الأولين وضوء الصلاة، مضافا إلى غسل يديه إلى نصف الذراع. تقدم ذلك في وضوء الميت، هناك قلنا أنه الوضوء مستحب، هل هو يوضئه غير هذا الكلام. هنا تقدم ما يتعلق بوضوء الميت في المسألة الثالثة من فصل كيفية غسل الميت، ثم أنه لا وجه للاختصاص بالغسلين الأولين، إما أن يكون الوضوء لكل غسل قبل كل غسل، أو يكون قبل الأغسال الثلاثة غسل واحد. أما اختصاص الوضوء بالغسلين الأولين لم يرد دليل على ذلك. ثم قال: ولا هو والثامن عشر، تنشيفه بعد هذا كما ذكرنا، لقوله العشرون أن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة في كل غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرات، لقول الصادق عليه الصلاة والسلام في خبر الكاهلي: ثم اغسله من قرنه إلى قدميه، وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات، ثم رده إلى جانبه الأيمن ليبدو لك الأيسر، فاغسله بماء من قرنه إلى قدميه، وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات. ومثله خبر يونس. الحادي والعشرون، إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين، لموثق عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: ثم تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين ثم تكفنه. ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين كون غسل الميت بالماء القليل أو بالماء المعتصم. ثم الثاني والعشرون، أن يكون الغاسل مشغولا بذكر الله والاستغفار، والأولى أن يقول مكررا: اللهم هذا وإن هذا بدن عبدك المؤمن، وقد أخرجت روحه من بدنه وفرقت بينهما، فعفوك عفوك، خصوصا عند تقلبه. لقول أبي عبد الله عليه أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه: اللهم إن هذا بدن عبدك، إلى آخر الدعاء، إلا غفر الله له ذنوب سنة إلا الكبائر. وفي صحيح إبراهيم عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: ما من مؤمن يغسل ميتا مؤمنا ويقول وهو يغسله: يا رب عفوك عفوك، إلا عفى الله عنه. والمستفاد من الأخبار مطلوبية الدعاء في جميع الأحوال، كان في هذه الأحوال وغيرها، لا سيما في مثل هذه الحالات وخصوصا عند التقلب، ولا يختص بخصوص التقلب يكون أكثر، وهذا الدعاء بحد نفسه هو مطلوب. فإذا ورد دليل في مكان معين أو حالة هذا تعدد المطلوب. ثم قال رحمه الله: الثالث والعشرون ألا يظهر عيبا في بدنه إذا رآه، لقول أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة غفر له. قلت: وكيف يؤدي فيه الأمانة؟ قال: لا يخبر بما رأى. ولا يخفى أن هذه الأخبار وإن كان ظاهرها الوجوب لكنه لا بد من حملها على الندب والاستحباب لقرائن داخلية وللإجماع على الاستحباب. ثم يأتي إلى فصل آخر وهو فصل مكروهات الدفن. الأول: إقعاده حال الغسل نصا وإجماعا، ففي خبر الكاهلي: وإياك أن تقعده، وفي دعائم الإسلام: ولا تجلسه لأنه تجلسه لأنه إذا أجلس اندق ظهره. ولا يعارضهما ما في صحيح الفضل عن الصادق عليه الصلاة والسلام حيث سأله عن الميت فقال: اقعده واغمز بطنه غمزا رقيقا. إلا أنه قد أعرض عنه الأصحاب، هذا الحديث أعرض عنه الأصحاب لموافقته للعامة، الذي قال صاحب الجواهر أنه حكي عنهم عامة أنه يقعدون الميت ويجلسونه كما في الجواهر. ثم من المكروهات الثاني: جعل الغاسل إياه بين رجليه لعدم الخلاف فيه كما حكاه في الجواهر، ولخبر عمار: ولا يجعله بين رجليه في غسله بل يقف من جانبه، وهو محمول على الكراهة بقرينة خبر العلاء بن سيابة. قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم فوقه فتغسله، إذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك لئلا يسقط لوجهه. هذا الحديث لا يعارض الحديث المتقدم، حتى نجعل هذه قرينة. الحديث يبين أن هناك احترام للميت، يقف فوق الميت أي يجعله بين رجليه ويقلبه لئلا يسقط ويضبطه برجليه لئلا يسقط، هذا احترام للميت وليس إهانة للميت. ولذلك قالوا: ولا تعارض بين الخبرين بعد عدم منافات الأخير للكراهة في غير مقام الحاجة. هنا حاجة، هنا يجعله هناك ليقلبه، فإذا قلبه احتمال السقوط جار، فيقف بجانبه ويضبطه برجليه حتى لا يقع حينئذ. كما يفهم من الحديث فلا تعارض بينهما، ولو فرض فإن هذه الرواية قرينة على أن هناك كراهة. الثالث من المكروهات حلق رأسه أو عانته. الرابع: نتف شعر إبطيه. الخامس: قص شاربه. السادس: قص أظفاره. هذا الغاسل يرى بأن الميت يريد أن يتزوج حور العين فيضبطه في دار الدنيا حتى يرسله هناك بدون شيء. كل هذه مكروهات، بل الأحوط تركه وترك الثلاثة قبله لجملة من الأخبار، منها خبر غياث: كره أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أن يحلق عانة الميت إذا غسل ويقلم له ظهر أو يجز له شعر. وفي مرسل ابن أبي عمير: لا يمس من الميت شعر ولا ظفر، وإن سقط عنه شيء فاجعله في كفنه. وفي الرضوي: ولا تغلمن أظافيره ولا تقص شاربه ولا شيئا من شعره، فإن سقط منه شيء فاجعله في أكفانه. وفي خبر أبي الجارود عن الرجل يتوفى أن يقلم أظافيره وتنتف إبطاه وتحلق عانته إن طالت به من المرض، قال عليه الصلاة والسلام لا، إلى غير ذلك من الأخبار. وعن أبي ابن سعيد وحمزة ابن سعيد وابن حمزة الحرمة نظرا لهذه الأخبار الدالة على النهي، مدعيين عليها الإجماع وظهور الأخبار فيها، ولكن الإجماع موهون والأخبار قاصرة عن إفادة الحرمة سندا، وإعراض الأصحاب عنها حينئذ عن إفادة الحرمة وإعراض الأصحاب عنها. ومن أجل قول بالحرمة السيد الماتن قال بل الأحوط تركه وترك الثلاثة قبله، فهنا احتياطه لأجل القول بالحرمة، وهناك مكروهات أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله.